بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتاب كفاية الرغب شرح هداية الطالب عبد الله بن حسين الفقيه الان قال رضي الله عنكم: ويبدأ بطواف القدوم الا لعذر كما مر، ويختص بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومن دخل الحرم لا لنسك سنة له احرام بنسك، ويسن لكل احد شرب ماء زمزم وعند إرادة شربه الاستقبال والجلوس. ثم اللهم إنه بلغني أن رسولك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لكذا، اللهم فافعل لي ذلك بفضلك. وأن يتضلع منه ويكره نفسه عليه، وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره. وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر، ويسن تحري دخول الكعبة والإكثار منه، فإن لم يتيسر فما في الحجر منها، وأن يكثر الدعاء والصلاة في جوانبها مع غاية من الخضوع والخشوع وغض البصر، وأن يكثر من الصلاة والطواف وهي أفضل منه ولو للغرباء، وأن يختم القرآن بمكة لأن بها نزل أكثره، ومن الاعتمار وهو أفضل من الطواف، وأن يسرع في بطن وادي محسر. ومن السنن أيضا
الحمد لله مكرمنا بأنوار البيان النبوي المحمدي في الدلالة عليه تبارك وتعالى فيما هو أرضى له في النيات والمقاصد والأفعال والأقوال لكل مهتد مقتدي، صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر السنن المتعلقة بالحج والعمرة، وقال: ويسن لكل أحد شرب ماء زمزم. هذا الماء الذي خصصه الله سبحانه وتعالى بالخصائص، وكان سببه إسماعيل ابن إبراهيم ضرب به جبريل عليه السلام رجله أو جناحه الأرض ففاضت بذلك الماء بعد أن اشتد العطش على سيدنا إسماعيل وأمه، وأخذت تبحث عن الماء فدارت ما بين مكة والصفا ما بين الصفا ومروة 7 أشواط، إذا تبطنت الوادي أسرعت فكملت، وبقيت تلك الذكرى لها سنة عملها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقد تعلقت بإبراهيم عند ذهابه عنهم وقال: لمن تتركنا في هذه البرية وهذه الصحراء وهذا الوادي لا ماء ولا زاد؟ فسكت، فلما رأته ساكتا معرضا مقبلا قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، فاذهب حيث شئت. ورجعت ومرت بها الأوقات الأولى ونزل العطش بابنها حتى خافت عليه الموت، فكانت تطلع في جبل الصفا وتأمل يمينا وشمالا هل من مغيث، وتخرج فإذا تبطنت الوادي صارت لا ترى البعيد تجري، فإذا ارتفعت مشت على هيئتها تلفت يمينا وشمالا حتى كملت الشوط السابع، إذا بصوت وأثر تقول: أغيث إن كان عندك شيء، فضرب الأرض ففارت زمزم. سموها بئر زمزم لكثرة مائها، ويقال ما زمزم وما زمزم يعني كثير. وإلى أن إذن من الاجتماع، لأن لما فاض الماء على وجه الأرض قالت هاجر للماء زمزم: اجتمع يا مبارك، فاجتمع فسميت زمزم، وقيل أنها زمت بالتراب ولما رأت الماء فرحت به، بنت عليه من الجوانب تراب حتى يتجمع لها خشية من أن ينفذ عليها. وفي هذا طبيعة ابن آدم في الحرص على الشيء. وفيه أيضا حسب ما ورد في الحديث أنه كثيرا ما يكون سبب حرص الإنسان وشدته على شيء سبب لقلته ولذا فيه، وأنه لو تركت، يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، في رواية قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. ها، وهكذا جاء في رواية لولا أمكم هاجر حوطت عليها لملأت أودية مكة. سبحان الله. ويقال لها طيبة، ويقال لها برة، ويقال لها مظنونة، ويقال لها سقي الله إسماعيل، ويقال لها بركة، ويقال لها حفيرة عبد المطلب، لأن جرهم عند خروجهم من مكة أخذوا الكنوز حق الكعبة وحطوها في زمزم وغطوها وأطموها حتى لا يهتدى إليها. فمرت عليها سنوات مئات إلى قرابة 500 سنة لا يدرى أين زمزم. وبينما كان عبد المطلب نائما يقول قم احفر برا، فالما برا قالوا في المحل فلان انتبه، راح الذي رأوا تركه. في الليلة الثانية قال قم احفر طيبة، قال ما طيبة، قال له راح وتركه. في الليلة الثالثة قال قم احفر زمزم، قال ما قال هنا، ورواه المكان حقها أعلم إياه على شيء 30 ذراع أو 32 ذراع من عند الكعبة، وكان محل يذبحون وينحرون فيه لأصنامهم آلهتهم. فقام فابتدى يحفر ولم يكن معه من الأولاد إلا الحارث أكبر أولاده، فجاءوا قريش قال ليش تبقى هذا محل آلهتنا، قال ويذبحون، قال مجنون زمزم، وين زمزم، قال خلاص. فتصدى وباشر الحفر وما وجد له أنصار، ولده الوحيد يدافع عنه، فنذر إذا كمل 10 من الأولاد وبلغوا مبلغ الرجال أن يذبح واحد منهم. ولما وصل إلى زمزم واستخرج ما بها من الكنوز ووصل إلى الماء عظموا أمر قريش وعرفوا أن لعبد المطلب شان وخصوصية عند الرحمن جل جلاله، أن الله خصه بهذا، ولهذا تقال له حفيرة عبد المطلب، فقال سقي الله لإسماعيل. وكان إسماعيل الذبيح الأول، ولما كملوا 10 لعبد المطلب وبلغوا قال له أنا في بالنذر نذبح واحد منهم، صلح القرعة بينهم وخرجت على عبد الله والد النبي وهو أحب أولاده إليه، فأراد أن يذبحه، فاعترضوا جماعة من قريش وقالوا إذا تفعل هكذا لا يزال واحد منا ينذر مثل نذرك ونذبح أولادنا. قال نفل صلحوا قرعة ثاني مرة على عبد الله، ثاني مرة على عبد الله، قال لابد من وفاء بنا، قالوا نسأل نرجع إلى أهل العلم، واتفقوا على واحدة كاهنة عالمة باقية من على دين النصارى في مكان، فذهبوا. فقالت لهم ضعوا 10 من الإبل بجانب عبد الله بجانب واضربوا القرعة، فإن خرجت على الإبل فاذبحوها مكان عبد الله، وإن خرجت على عبد الله فزيدوا 10 فوق 10، وهكذا زيدوا حتى يرضى ربكم فتخرج القرعة على الإبل، فإذا خرجت على الإبل فاذبحوها بدلا. رجعوا، قد حصلت لهم في الطريق إذن بعض ما أكرم الله به عبد المطلب وسقاه هم في عندما تعرضوا للعطش حتى أعيوا وقالوا بس لا نحفر حفر كل واحد يقعد في الحفرة ليموت الأول يدفنونه الثانيين ثم آخر واحد أحسن واحد يهلك. وبعدين قال لهم عبد المطلب بجلوس على هذا الحال غير صحيح تعالوا بنا. فراح يمشي وإذا بماء نهر انبعث من تحت الرجل ناقته فشربوا قالوا فزادوا في إكرامه. فلما رجع وطرح العشر من الإبل وعبد الله خرجت القرى على عبد الله فزاد عشر رأيت على عبد الله زاد عشر رأيت على عبد الله حتى صارت مئة. فلما صارت مئة خرجت القرعة على الإبل فرح الناس فقال أعيد القرعة عدوى فخرجت على الإبل. قال عدوى ثالثا عدوى ثالثا فخرجت على الإبل. وكان هذا مقدار الديح مئة من الإبل. فكان مقدار الديح في الشريعة الغرة في شريعة ابنه صلى الله عليه وسلم فسمي الذبيح. وقيل لرسول ابن الذبيحين الذبيح الأول إسماعيل الذي أمر الله أباه إبراهيم أن يذبحه فلما أسلم وتله الجبين نادناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذا كان يجزم إن هذا له البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. الذبيح الثاني عبد الله أرادوا ذبحه فافتدي بمئة من الإبل فذع نحرها عبد المطلب وقال يطعم منها الناس والوافدين والقاطنين والجبل حيوانات والطير مئة من الإبل يخذ يوزع لحمها. هذه زمزم يقول ويسن لكل أحد أن لا يختص سنية جرب ما زمزم بمحاج ولا معتمر كل أحد من المسلمين بل ويسبن كما اتفق الفقهاء أنه للحاج والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم كما جاء في صحيح البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما روى الإمام مسلم على زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم في رواية أبي داود زيادة وشفاء سقم. يعني تقوم مقام الطعام وتكون سبب للشفاء من الأسقى. لهذا قال يسن لكل أحد شرب ماء زمزم. نعم. وعند إرادة شرب الاستقبال والجلوس مشيرا إلى الخلاف في مسألة الجلوس وأن المعتمد أن يجلس لأنه جاء في صحيح البخاري أنه شرب زمزم قائما وأنكره بعض الصحابة وقال إنما كان راكبا على راحلته كيف يكون قائم إنما شرب مع زمزم وهو على الراحلة. لهذا كان لزمزم آداب مخصوصة كما أشار إليها وأدعية ومن جملة ذلك التضلع منه ومعنى الإكثار من شربه. الإكثار من شربه لأنه ورد آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم وجاء في الروايات أخرى لا يتضلع منه منافق فيعافه المنافق ولا يشرب قليل بس مراعاة للناس ما يحب ماء زمزم وإنما المؤمن يحبه. فقد كان لم يخرج ماء زمزم خالصا فيه أثر من الدهن وفيه بعض مرارة يستحليها المؤمن ويشعر بمرارتها المنافق. فلذا سن التضلع من ماء زمزم للخروج من وصف النفاق. وهكذا يقول الشافعية في كل حال يعني لا يختص بعقب الطواف ولا بحاج ولا بمعتمر ويسن شربه لكل أحد. فإذا أراد يشرب ماء زمزم فكما أشار الشيخ إلى مستحبات وسنن يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما جالس، جاء رجل قال من أين جيت؟ قال من زمزم. قال شربت منها كما ينبغي؟ قال كيف كما ينبغي؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله تعالى وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله تعالى. ذكر له أداب الشرب. وهكذا من جملة ذلك الجلوس كما ذكر بعض المحدثين والفقهاء أنه مثل غيره، ما زمزم مثل غيره يسن أن يشربه جالسا. والحديث الذي في البخاري عن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، حملوا على بيان الجواز فقط، بيان الجواز ومعارض لما أنكروا عكرمة وغيره، يقول حلف بالله ما فعل. قال إن كان حينئذ راكب إيش قائم، وصل إلى عند زمزم وهو على بعير الجمل فأمرهم فناولوه الماء، فكيف يقول قائم؟ وهكذا. ومن الآداب عند شرب زمزم أنه في كل نفس ينظر إلى الكعبة، من أنفاس شرب الثلاثة كلما تنفس ينظر إلى الكعبة، ينظر إلى البيت في كل مرة يتنفس من زمزم. ومن السنة أيضا ينضح ماء زمزم على رأسه ووجهه وعلى صدره، لا إله إلا الله، وينوي ما شاء من خيرات الدنيا والآخرة. يقول ما أشار إلى شاء الله منه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه لكذا، يذكر ما أراد من أمر الدين والدنيا، ثم يقول اللهم فافعل ذلك. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شرب ماء زمزم قال اللهم نسك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ثم قال وأن ينقله إلى وطنه، وذلك أن أجزاء الحرم ما كان منها ثابتا يزول برفعه، فحرم إخراجه من حدود الحرم، حجر الحرم، تراب الحرم، أصول الأشجار حق الحرم ممنوع تخرجها من حدود الحرم لأن لها حرمة ومكانة وسط هذه البقعة، إذا خرجت منها فقدت ذلك. ولكن ما كان من نحو الثمر الذي يبقى أصله يجوز، ومنه ما زمزم، ولا يزول زمزم إذا شليت منه ما مثل الثمرة حق الشجرة، يجوز إخراجها من مكة المكرمة ومن حدود الحرم. فلهذا اتفق الفقهاء أنه يجوز التزود من ماء زمزم وإخراجه من الحرم ونقله إلى أي بلد، يعني جبته وغيره مثل الثمرة، ولا يزول ولا فلا يعود. فهكذا قالوا يستحب التزود من ماء زمزم وحمله إلى البلاد، فإنه شفاء لمن استشفى. وقد جاء في رواية الترمذي عن عائشة عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم. هكذا كما جاء في رواية عند البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأنه صلى الله عليه وسلم حنك به الحسن والحسين عند ولادتهم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. واستهدى من سهيل بن عمرو من ماء زمزم، واستعجل سهيل في إرسال ذلك، فبعث إلى النبي براويتين قربتين من الماء أرسلهن إلى مكة، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب منه، وكان إذا جاءه مريض أخرج له منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكره وقيل يحرم أن يستنجي بماء زمزم، ويجوز الوضوء به والغسل منه. واتفق على ذلك الفقهاء. وينوي النية الصالحة في شرب ماء زمزم لأي شيء من أمر الدنيا والآخرة، وذلك شامل من شربه عند البير أو في مكان آخر أو بعد نقله إلى خارج مكة في أي محل كان، سواء. بل إذا شربه إنسان بقصد شيء لغيره فالأمر واسع، يحصل له ذلك وهكذا. وقد ذكرنا دعاء ابن عباس رزق علما نافعا ورزقا واسعا شام قليدا، وجاء في رواية وعملا متقبلا. هذا من جملة ما يقال عند شرب زمزم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا قال ورد أنه أفضل المياه، فهو أفضل من ماء الكوثر. وبذا رتب أهل العلم أفضل ما خلق الله من المياه ما هو، فعلى الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابع النبي، هذا أفضل ماء. مصدره معدنه، لا حجر ولا جبل ولا أرض ولا مطر، مصدر الذات النبوية من بين الأصابع يفور. وهذا وقع في عدة غزوات له صلى الله عليه وسلم، أن فار الماء من بين أصابعه الشريفة، حتى من ماء قليل سقى الجيش 1500 شربوا وتوبأوا وتسل كلهم من ماء نبع من بين أصابع. قال ابن مسعود: فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، يعني يتبرك بهذا الماء. وأفضل الماء وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. فماء زمزم بعده أفضل شيء ماء زمزم، فماء الكوثر النهر الذي في الجنة، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، فماء زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. لا إله إلا الله. وكانوا يشربونها في حتى من وقت الجاهلية للشبع، ويشبعون يسمونها الشباعة. ما زمزم تغني عن الطعام، فكان من عنده عياله مع فقر يجيب لهم من زمزم يسقيهم للطعام. وقع لسيدنا أبو ذر جلس شهر في مكة طعامه زمزم، لأنه ورد غريب يبحث عن النبي ولا قدر يسأل عنه، وخايف من سطوة قريش وما له محل ياوي إليه، قاعد يشرب من زمزم. تنبأ رقبه سيدنا علي، قال: ما عندي الغريب أن يجد له ما هو، مش عندك ما. قالوا: اسمع، بتكتم علي أمري؟ قال: نعم. قال: أنا جيت أبحث عن هذا الرجل يقول بعد فيهم. قال: تفضل أتدل عليه؟ قال: نعم. أخذوا سيدنا علي وقال له: لما مررنا بالطريق فرأينا ما يريب أحد من المتربصين، عند حين أحيا كان يقول تمضي في سبيلك. قال: مرحبا. صلح خطة وجاء حتى أوصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن على يده وأسلم، وقال له: ارجع إلى أرضك بني غفار حتى تعلم أني هاجرت فالحق بي. بعدين قال: والله لأصرخن بها بين أظهرهم قبل ما أسافر. فجايين عند الكعبة ينادي: يا ما أشهد أيش هذا، من ذا غريب؟ قال: أما أني أشهد لا إله إلا الله من رسولهم. قام يضربون. فجاء سيدنا العباس رحمه الله، قال له: ماذا رجل من بني غفار على طريقكم في التجارة لما تذهبون بتأمنوا قبيلته بيمنعوكم، فخلصوا منه. أعجبه الضرب في سبيل الله، جاء ثاني يوم ثالث يوم وكل يوم يخلصوا. بعد قال سيدنا عباس: امضي في طريقك مالك بيقتلونك. بعد ما برد كبده في الإعلان بشهادة الله عند رسول الله ذهب عليه الرضوان، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شهر كامل بمكة لا قوت له إلا زمزم في طلبه لكن مطلوبه أحق بأن يبذل فيه كل شيء. لا إله إلا الله لا إله. حتى يقول قال إن سيدتنا هاجر هي وإسماعيل كان هو طعامهم أيضا زمزم إلى أن جاء الوفد وجلسوا عندهم ولا كان طعامهم وشرابهم هو زمزم. لا إله إلا الله. ويقول بعضهم كنا عند سفيان بن عيينة حدثنا بعديد ماء زمزم لما شرب له قام رجل من المجلس ورجع قال يا أبا محمد أليس الحديث الذي حدثنا في ماء زمزم صحيحا؟ قال نعم. قال أنا الآن ذهبت شربت من ماء زمزم شربت منه دلو على أنك تحدثني بمئة حديث. قال قعد جلس قعد حدثه بمئة حديث. وجاء ابن المبارك مرة عليه رحمة الله عبد الله بن المبارك وتخلى إلى زمزم وأخذ الماء يقول اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. وقد شربه جماعات على نوايا كثيرة فحصلت لهم. لا إله إلا الله. جاء في رواية عن ابن عباس يقول صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قال ايش مصلى الأخيار؟ قال تحت الميزة وهو في الحجر وهو من الكعبة. ما شرب الأبرار؟ قال ما زمزم وأكرم به من شراب. وقد جاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم غسل قلبه ليلة الإسراء المعراج بماء زمزم. ها ما يروي سيدنا أنس بن مالك يقول كان أبو ذر يحدث النظام قال فرج سقف بيتي وسقف أنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فبرح بي إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. قال ويسن له تحري دخول الكعبة اتباعا له صلى الله عليه وسلم والإكثار منه فإن لم يتيسر فما في الحجر من الكعبة. وقد تزاحم الناس أو تواردوا على دخول الكعبة واشتاقت السيدة عائشة تدخل الكعبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال تعال جابها إلى الحجر وقال صلي هنا أرشدها إلى البعد عن مزاحمة الرجال فما أحب أن تدخل والرجال يتوافدون إلى وسط الكعبة فجاء بها إلى الحجر وقال صلي هنا فإن هذا من الكعبة تركته قريش فنحو 6 أذرع من الكعبة قصرت بهم النفقة فتركوه من جهة الحجر فهو من جملة الكعبة فإن لم يتيسر دخول الكعبة دخل الحجر صل قريب الكعبة فأنت وسط الكعبة. أيوة. فما في الحجر أن يكثر الدعاء والصلاة في جوانب الكعبة في غاية من الخضوع والخشوع وغض البصر وأن يكثر من الصلاة والطواف وهي أفضل منه ولو للغرباء يعني الصلاة. وقيل أن الغرباء الطواف أفضل لهم من الصلاة. ينزل في كل يوم على الكعبة 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. وأن يختم القرآن بمكة لأن القرآن نزل بها أكثره ومحل بداية نزول القرآن فينبغي أن يتلو القرآن. ويكثر من الاعتمار وهو أفضل من الطواف من دون عمرة. ثم ذكر أن يسرع في بطن وادي محسر. وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى البقعة التي أهلك فيها أصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ها الوادي كلما كان منفرجا بين جبال أو أكام منفذ للسيل قال وادي محسر. أو محسر موقع في الحسرة، ولأن أبرهة كان فيه وكل واعية وحسر أصحابه بفعله أوقعهم في الحسرات، سمي وادي محسر. لا إله إلا الله. فهذا فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس من منى على ما هو المعتمد وقيل غير ذلك. فيستحب للحاج إذا وصل وادي محسر عند دفع من مزدلفة أن يسرع في المشي إن كان ماشي، ويحرك ناقته إن كان راكب، لأن سيدنا جابر كما جاء في صحيح مسلم وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى بطن محسر فحرك ناقته قليلا، لأنه من محل نزول العذاب نزل العذاب على أصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في التضييع وأرسل عليهم طيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فكانت الطيور فوقهم حاولوا إبعادها ما قدروا، إذا كل طائر معه ثلاث حجارة، واحد في يده رجل هذا واحد في رجل هذا واحد في منقاره، وإذا بها طيور معلمة مرماة يحط حجرة فوق رأس الواحد وتنزل من أسفل ويسقط الثانية فإذا الثالثة ذا وقد بهم يتساقطون. فر أبرهة راجع نحو اليمن والطير فوقه بقى ألقى على الحجارة إذا بيتصاغر يتصاغر يتضال حتى صار كالعصفور ومات. وفر واحد منهم نحو مكة فكان يمشي الطير فوقه حتى وصل إلى مكة، نادى يا المكة حصل، أذكر لهم القصة وما حصل، قال مثل الطير كمل خبر حط الحجرة فوقه سقط محله ميت، بس من شان يكون رسول للمكة يبلغ الخبر راح بلغ الخبر إلى هناك. وخرجوا إذا حتى الأفيلة قتلت إلا الفيل هذا الذي أبى الدخول، كانوا يحاولون يدخل يسمونه محمود كبير الأفيلة، برك ما رضي يقوم حتى يقولوا بالفؤوس يضربون ما يرضى، إذا صرفوا عن مكة يقوم يمشي هروي، إذا ردون حمكة يبرك. بينما هم ينازعون الفيل جاءت الطيور فوقهم. أهلكم أرسل الله أرسل عليهم طيران أبابي جماعات ترمين بحجارة من سجيل نوع حبة صغيرة مثل العدسة، قلت له خلاص تقتل الإنسان وجعل كيدهم في تضييع وجعلهم كعصف ماكول مثل الزرع اللي لعبت به الماشية ومقطع مفرق تشوف ده مرمي هنا ده أنا ده مرميين. لا إله إلا الله. فأرسل الله سلم صاحب لهم.
وهذا وادي محسر،
وادي محسر لنزول العذاب فيه، يجري فيه ما يجلس ولا يطمئن فيه. فهكذا قال الشافعية يسن للمار في وادي محسر أن يقول ما كان يقول سيدنا عمر، يقول ليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. النصارى كانوا يقفون فيه بالعكس يستقرون فيه، فأمرنا بمخالفتهم. ويقال إن الرجل اصطاد فيه صيد محرم في الحرم فنزلت نار أحرقته، حتى هذا وادي محسر يسمى وادي النار. وكان سيدنا عمر إذا عدى يحرك الدابة يقول إليك تعدو قلقا ودينها مخالفا دين النصارى دينها، يعني ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك قلق ودينها حبل كلة حزام منها، يعني إشارة إلى كثرة السيل، مخالفا دون النصارى دينها الذين يقفون في هذا المكان. فالجمهور الفقهاء منهم الأئمة يبقى على أن وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، وأن بطن محسر ليس مكان وقوف لا بمزدلفة ولا هو من منى يصح المبيت فيه، وقال صلى الله عليه وسلم والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ثم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرينة، عن عرنة، عن بطن عرنة سواء. وفي قول عند بعض الشافعية أنه من منى، أو أنه فعل كل حال، والصحيح أنه ليس من مزدلفة وليس من منى عند الأئمة الأربعة، وهذه محسر بين مزدلفة ومنى. حفظ الله لنا المشاعر والشعائر، وارزقنا الإيمان واليقين والبر والتقوى، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، ورقنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع التمكين في عافية وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.